الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 25 من مجالس هذا التفسير، تفسير الإمام عكرمة رحمه الله تعالى مولى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم، سورة يونس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، روي عن عكرمة أنه قال: سورة يونس مكية.
نعم، قال ابن الجوزي: روى عطية وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية، وبه قال الحسن وعكرمة. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن فيها من المدني قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وفي رواية ابن عباس: فيها 3 آيات من المدني، أولها قوله: فإن كنت في شك، إلى رأس 3 آيات، وبه قال قتادة. وقال مقاتل: هي مكية غير آيتين، قوله فإن كنت في شك والتي تليها. وقال بعضهم: هي مكية إلى آيتين، وهي قوله قل بفضل الله وبرحمته والتي تليها. نعم.
قوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. روي عن عكرمة في قوله تعالى: ألف لام را، قال: قسم.
نعم، كما سبق وقلنا بأن الراجح في الحروف المقطعة، أرجح الأقوال فيها، أنها إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف ومن جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهو بلسان عربي مبين، ومع ذلك تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثله أو بصورة أو بعشر صور، فعجز الناس عن ذلك. بل الله عز وجل قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نعم. وكما قلنا، كل شيء في القرآن معلوم المعنى، ليس يوجد شيء في القرآن لا يعلم معناه والمراد منه، ومن ذلك الحروف المقطعة. وإذا عرفنا المراد من الحروف المقطعة فمن باب أولى نعرف المراد بالهدى وبالفلاح وبالكتاب وبالصلاة وبالقيام وبالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالحج وكل هذه التي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وليس القرآن ظاهر وباطن، باطن يعرفه الخواص وظاهر يعرفه العوام، والظاهر على خلاف الباطن، ليس هذا يوجد في القرآن. الحقائق الباطنية هذه لا توجد في كتاب الله ولا توجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتنافى مع الهدى، يتنافى مع البينات، يتنافى مع الهداية. والله عز وجل بين أن الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فكيف يكون في القرآن فيه ظاهر وباطن؟ المراد بالصوم أسرار، المراد بالحج كذا، المراد بالصلاة كذا، هذا كلها حقائق وكلمات، كلمات باطنية. الكفار ليس القرآن ظاهر وباطن، لكن في القرآن محكم ومتشابه، محكم يعلمه يشترك الناس في علمه وواضح الدلالة، ومتشابه يعرفه العلماء الراسخون، لكن هذا المتشابه معلوم، ليس هناك ظاهر وباطن، العلماء يعرفونه، قد يشكل على أحد من العوام لكن لا يشكل على أهل العلم. ففي القرآن محكم متشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، لكن هل في القرآن ظاهر وباطن حقائق وكذا؟ لا، ولا نفوض المعاني كما تقول مفوضة، هذه الصفات لا يعلم معناها إلا الله، فبعضهم يقول ليس لها معاني وبعضهم يقول لها معاني ولكن لا نعلمها، كل هذا كلام غير صحيح. فالله عز وجل تعبدنا بكل هذا، الله تعبدنا سبحانه وتعالى تعبدنا بكل هذا، تعبد. وأجل ما تعبدنا الله عز وجل به ماذا؟ ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ما يتعلق بأسمائه وصفاته، هذا أجل ما في القرآن. ولهذا كانت آية الكرسي أفضل وأعظم آية في القرآن، ليه؟ آية الأسماء والصفات. فإذا كانت هذه لا يعلم أحد معناها، فكيف التعبد بها؟ وكيف يستقيم التدبر مع خفاء المعنى؟ والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
قوله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا إلى قوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال عن عكرمة قال: قال النضر إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى. فأنزل الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
نعم، هذا كما قلنا لعل يخرج مخرج السخرية، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث أصلا، فما عندهم يوم القيامة، عندهم الحياة الدنيا، إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا، فلعل هذا يعني خرج مخرج السخرية، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. عن عكرمة قال: ينزل الله الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير.
نعم، كما قلنا هذا احتاج إلى دليل.
قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. روي عن عكرمة في قوله تعالى: الحسنى قال الجنة. وروي عن عكرمة في قوله تعالى: وزيادة قال النظر إلى وجهه الكريم.
نعم، ففي إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى إلى وجهه الكريم في الجنة. ولا نقول هذا يعني رد على من يقول بأنكم في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالوا يا مجسمة لأهل السنة: قولوا لنا في هذه الآية ماذا تقولون؟ إن قلتم بالظاهر فقد كفرتم، فكل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله فقط، لكن ذات الله تهلك. وإن تأولتم وقلتم المراد بالوجه يعني الذات فقد خصمتم، وأنتم تمنعون من هذا، نحن الذين نقول هذا مراد وجه الذات. تعالوا بقى، وكأن المسألة من المضايق التي لا يمكن الجواب عنها. إن قلتم بالظاهر، بالظاهر كل شيء هالك إلا وجهه، بس الوجه هو اللي يبقى والذات تهلك، يبقى كفرتم. وإن تأولتم خصمتم، فماذا تقولون؟ أهل السنة لهم قاعدة واحدة لا تغيرون عنها، لأن قواعد أهل السنة ليست قواعد محدثة من اجتهادهم، إنما مستنبطة مستقرأة من الكتاب والسنة، ولهذا لا تقبل الناقد ولا النقض، لا النقد أحد ينتقدها ولا النقض أحد يرفعها، لأنها مستنبطة بالاستقراء من الكتاب والسنة ومجمع عليه. إذا قال أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، يبقى هذا القرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يكون هذه هي السنة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره لله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فحينما يقول أهل السنة والجماعة قاعدة نؤمن بهذه الصفات ونمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، اعلم أن هذا هو المنهج الذي هم عليه، لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون. والمعنى في هذه الآيات: كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله الذي وصفته لأنه أضافه لنفسه، وهذا من باب إضافة الأعيان المتصلة، وهي من باب إضافة صفة الموصوف، فكل شيء يقول إلا وجهه. لكن العربية لا تمانع من أن المراد الوجه، ومن لازمه بقاء الذات، فبقاء الذات من لازم بقاء الوجه، وليس معنى الوجه الذات. مرة ثانية: ليس معنى الوجه الذات، فرق بين الوجه والذات، لكن من لازم بقاء الوجه بقاء الذات. حينما تقول واحد رغم سأمرغ جبهتك في التراب، هتأخذ الجبهة تمرغها في التراب وتتركه؟ جئت بأنفك إلى الأرض، يعني تأخذ أنفك وتتركه ولا ماذا؟ فهذا مقتضى السياق في العربي، فمن لازم الوجه الذات وليس معنى الوجه الذات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتفسير بالمقتضي والتفسير المفهوم وبالمنطوق وباللازم وكذا، هذا سبيل أهل العلم، سبيل أهل السنة والجماعة، سبيل أهل السنة، وهو معكم أينما كنت. أهل السنة يقولون بعلمه، وقول بعلمه ليس معناه أن معنى معه علم، وإنما هذا مقتضى وهو معكم، ففسروه بالمقتضى. ليه؟ لأنه لما اشتهر قول الجامية بأن الله معنا بذاته في كل مكان أشهروا بعلمه، وإنما بعلمه من لازم ماذا والمقتضي لماذا؟ للمعية، فهو معنا معية حقيقية. لا نقول معية مثلا بذات يكون معنا بذات، نقول معية حقيقية على ما يليق بوجهه سبحانه وتعالى كسائر الصفات. إذن لا إشكال عندنا أبدا، كقول الله كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، هيبقى وجه ربك ولا يبقى ربك، ففسروا الوجه بالذات تعطيلا لصفة الوجه. ونحن أثبتنا الوجه إثباتا للصفة، ومن لازمه الذات في لسان العربية، ولقد أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فهذا الحديث والنظر إلى وجه الله الكريم فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حديث صهيب إن لكم موعدا عند الله لم يجزكموه في الصحيح عند مسلم، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا في إثبات صفة الوجه، هذا واحد. اثنان، إثبات رؤية الرب عز وجل في الجنة، وهذا مما أجمعت عليه الأمة ودلت عليه نصوص، ومن أشهرها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ سؤال واضح جدا والجواب أوضح، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم. وهم يقولون لا يرى ربنا، المعطل والأشعر المتردية ومن نحن نحوهم يرى إلى غير جهة، لأن لو قالوا إلى جهة العلو يبقى هنا التجسيم عنده، ده شأن الأجسام. طب يرى كيف؟ إلى غير جهة، إذا لا يرى المرء لابد له من جهة أعلى مساوي أدنى، أنا أرى أدنى، أرى مساوي، أرى أعلى، لابد أن يكون المرء له جهة. مرئي لا جهة له مرئي لا وجود له، وبالتالي الأشاعرة من المثبتة ومن النفاة. من المثبتة للرؤية فهم يدخلون في جملة المثبتة للرؤية، وكحقيقة قولهم النفي والتعطيل، ولكن ظاهر قولهم الإثبات، فهم من مثبتة الرؤية. ما نقول من الذي أثبت الرؤية؟ نقول أهل السنة والأشاعرة كذا، لكن هناك تفصيل في إثبات الرؤية بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. نعم.
قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، روي عن عكرمة في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة قال اجعلوها مساجد.
نعم.
قوله تعالى قال
يا أمها الناس، يا أمها الناس. نعم. وهذا أمر من الله عز وجل لموسى وأخيه هارون. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة، قال أربعة أقوال، أحدها اجعلوها مساجد، وقد ذكرنا أن فرعون أمر بهدم مساجدهم فقيل لهم اجعلوا بيوتكم قبلة بدلا من المساجد. والثاني، ولهذا إذا حصل أمر وأغلقت مساجد لأمر من الأمور، فإن الناس يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوتهم ويتخذون بيوتهم قبلة كما حصل فيروس كورونا، ولا إثم على الناس، لا جمع ولا جماعات، تترك الجمع في وقت الاضطرار وننتقل إلى الظهر، نصلي الظهر في البيوت ولا نصلي جمعا في البيوت. ولا أعلم قولا في عمر أمة الإسلام أن الجمعة تصلى في البيوت، ما أعرف قولا يقول بهذا أنه يصلى في البيوت، يصلى في البيوت. يختلفون في أمور أخرى، يلزم مسجد، يلزم مصر، يلزم كذا، لكن ما يختلفون أبدا أبدا في أن البيوت ليست محلة للجمعة. أقول قول ما عرف أبدا في عمر أمة الإسلام، ولا انتقاد الاعتكاف إلى البيوت عرفتها في عمر أمة الإسلام إلا بإحداث العدوي، مصطفى العدوي. إن جئنا على ظاهريته لا تمشي مع الظاهرية، وإن جئنا مع فقه واستنباطه ما يمشي مع الفقه والاستنباط، وإذا جئنا الاقتداء بالعلماء ما يمشي مع العلماء. ولهذا الرجل هذا يفتق خرقا وفتقا في علم متخصص في الحديث وفي الاستنباط في الفقه وغيره، وإن زعم أنه من أهل الشام فإنه يخرج بأقوال لم يسبق إليه وحسبه فهم. من ذلك فقه الجمع والاعتكاف. الله يقول ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فمتى ينتقل الاعتكاف من المسجد إلى البيت؟ يقول عند الاضطرار، عند الاضطرار يسقط لأن الشرع ما جعل له بدل، لكن البدل الاجتهاد في المساجد، في البيوت، في أي مكان، البدل الاجتهاد. لكن الله شرط للاعتكاف في المساجد، ثم اختلف العلماء في المسجد الذي اعتكف فيه، لكن لم يختلفوا في لزوم مسجد، لكن اختلفوا في صفة مسجد، لكن لم يختلفوا في اشتراط مسجد. اعتكاف مسجد. طيب المسجد هذا الذي نعتكف فيه مصرفاته ما شروطه؟ اختلفوا، لكن في اشتراط المسجد لم يختلفوا. حتى المرأة لا تعتكف في المسجد، في البيت، حتى المرأة تجتهد تصلي. ولهذا نساء النبي اعتكفن معه في المسجد. المرأة التي مسجدها بيتها ليس معتكفها بيتها، فكيف بالرجل الذي صلاته مسجده؟ فكيف يكون اعتكافه بيته؟ المرأة صلاتها في بيت، الفرائض في بيتها خير لها من مسجد رسول الله مع إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اعتكافها في المساجد، لأن الله قال ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فالمرأة لا تنتقل باعتكافها إلى مسجدها الذي هو أصل صلاتها في فرضها، فكيف تنتقل في اعتكافها المسنون إلى بيتها؟ وكيف تحقق شروط الاعتكاف لما اعتكف في البيت؟ لا يخرج منين؟ المسجد يلزم له الاعتكاف، يلزم له المسجد، ولا نخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان. طب والمرأة من اعتكف في المسجد، الرجل في البيت، إذا اعتكف في البيت إيه حدود الخروج؟ غرفة النوم ولا المجلس ولا باب الشقة ولا باب العمارة ولا باب السور الخارجي ولا ماذا؟ وهل يجوز للرجل أن يجامع امرأته ليلا إذا كان الاعتكاف في البيت ولا ماذا؟ أسقط أحكام الاعتكاف على البيوت، لا محل له، لا محل له. وإذا حضت المرأة في البيت تترك البيت؟ وهل يجوز للرجل إذا أجنب أن يبقى؟ ولا لابد من تسلي فورا ولا ماذا؟ أول مرة أسمع العلم الذي نقرأه ليس في هذا. إذا كان عند العدو علم آخر أو كتب أخرى أبرز الدليل، ما عند دليل. ولقى الإمام جرأة فلا نص، جرأة فلا إمام، أي فقه هذا؟ فمن إذن أولى بأن يكون صاحب الفقه السقيم الألباني الذي يصفه العدو بهذا أو العدو نفسه. أما جمعة في البيوت فمن غرائب الزمان وسيكتب التاريخ هذه، ولو دامت الدنيا ملايين سوف يقول الناس لقد أقام بعض أهل الشذوذ جمعة في البيوت. جمعة في البيوت؟ طب إذا كنا في العمارة 20 شقة كل شقة جمعة، ولا نجتمع حتميا في شقة؟ طب إذا لم تتسع، طب وهل الجمعة يكون في غرفة النوم ولا في المجلس ولا في الصلاة؟ وهل الخطيب يكتب على السرير ولا الكومودين ولا الدولاب ولا ايه؟ ما ادري والله. يعني ايه وضع الجمعة في هذا؟ وفي نداءان ولا نداء واحد؟ ما ادري يعني كلمة وخلاص. البيوت ليست محلا للجماعة في الصلوات الخمس، إنما المساجد إلا في الاضطرار عند الحاجة تكون البيوت محلا للجماعة. أما كنداء فرق بين المسجد والمصلى، أن المسجد يدعى الناس له عامة، أما المصلى خاص. حتى لو دعى الناس في بعض الفروض دون بعض، مسجد مؤسسة حكومية أو كذا، ده لا يسمى مسجدا، يسمى ماذا؟ باعتبار خاص، وإلا كل الأرض مساجد باعتبار خاص. هذا مصلى، ولذا لا تنسحب عليه الأحكام، الحائط تجلس فيه بلا إشكال، ما في مشكلة، هذا مصلى يصلى فيه صلاة صلاتين. لكن المساجد يدعى إليها 5 صلوات، هذه مساجد 5 صلوات يدعى إليها المسلمون، فليست محلة للبيوت، ليست محلة للصلاة الخمس يدعى الناس إليها. كيف تكون محلا لصلاة الجمعة؟ ومعنى حديث ابن عباس في الصحيح واضح، يوم الجمعة ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم يوم الجمعة. يأتي متشدق مصري يقول هذا الدليل أنه قال صلوا في بيوتكم الظهر إلى الجمعة. هذا نصنع والله يا إخواني، والله الناس هؤلاء أضعوا أوقاتنا، والله يا إخواني والله أضعوا أوقاتنا، استهلكوا أوقاتا، أشياء أغرب ما يكون. ما لكم يا أهل مصر من هؤلاء فقط غير أهل مصر النجباء، ما لكم على الجمعة يفسر تفسيرا أظن ما في واحد منكم ولا آباؤكم ولا أجدادكم ولا إلى عصر النبي إلى اليوم يفسر هذا التفسير. افتحوا الأجهزة وهو بيقول ده كلام المفسرين. يسأل عن حكم الذكر ب فيقول جائز، والشيخ فلان شيخ عندهم جوزه واستدل له بالقرآن، إن إبراهيم لأواه منيب، أواه يعني كثير التأوه، فلهذا كان أواه. أواه دي صيغة مبالغة من دي أواه، فلا إشكال أبدا أن نذكر بهذا، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان، وده كلام المفسرين، كلام المفسرين. نجيب كده يمكن يكون فيها دي موجودة، نجيب سورة التوبة. ابن الجوزي بيذكر جميع الأقوال اهوت. وفي الأواه 8 أقوال، يمكن يكون في قول من 8. أحدها أنه الخاشع الدعاء المتضرع، الثاني أنه الدعاء، الثالث الرحيم، الرابع الموقن، الخامس المؤمن، السادس المسبح، السابع المتأول لذكر عذاب الله، الثامن أنه الفقيه، أنه المتأوه لذكر عذاب الله. قال أبو عبيدة مجاز أواه مجاز فعال من التأوه، ومعناه متضرع شفقا وفرقا، الخوف يعني شفقا، شفقا وفرقا ولزوما لطاعة ربه، ومعناه متضرع شفقا وفرقا ولزوما لطاعة ربه. هذا التوه مش آه 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 آه، متأوه لذكر الله العذاب الله، يعني متضرع شفقا وفرقا ولزوما لطاعة رب. أما أن يقول آه، وما معنى آه؟ هل آه من الذكر؟ هل آه ذكر؟ ما معنى؟ ما معنى آه؟ هذا توجع ولا ذكر؟ هذا يمنع ذكر الله به بالضمير، بل والعلماء قالوا يمنع ذكر الله باللفظ المفرد الظاهر، ليس الضمير الله 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 الله، يمنع، يمنع أن يذكر باللفظ، ويمنع أن يذكر بالضمير. فكيف يذكر لا ضميرا ولا ذكرا، إنما يذكر الله عز وجل بالتأوه آه 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 وكذا. ولكن لا عجب عند هذا الرجل، لأنه أصلا يجعل الذكر أبصع وهيعل ومش عارف إيه، اللي بيقولها 1111 مرة يحصل لك كيتا وكيتا وكيتا وكيتا. وهذا طلع من كتاب بعض الإخوة بحثه، طلع هذا نص الكلام هذا في كتاب لبعض السحرة المشهورين جدا جدا والمشعوذين، هذه اللفظ الذي ذكر هذا، يقول 1111 مرة، ويقول هذا مجرب، ويقول علمنا قائم على التجربة، ليس العلم القائم على، يقول لك ما الدليل، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا علم غير موجود. فأنا أقول أقوال، أقوال ما سمعت من قبل في عمر أمة الإسلام هذه الأقوال. نعم.
قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما.
من؟ إجماعات. نعم، فعلى تكفي المساجد إجماعات، لكن هو يقول دي في حالة الإيه، هذه في حالة القدرة، لكن إذا كان فيه ننتقل. طب ننتقل بدل إيه؟ لا، يسقط. هناك أشياء مشروعة قد تنتقل من إلى، دل الشارع عليها، وهناك أشياء تسقط ولا تنتقل. أنا إذا عجزت أنا عن أقيم عمرة، أطوف حول مسجد، أصل هذا عند الحاجة، لأني لا أستطيع أن أسافر عمرة، أو أنا عاجز أن أسافر إلى مكة وأطوف حول الكعبة، فأطوف حول مسجد الحاجة. الطواف محله الكعبة، وليطوف بالبيت العتيق. فإذا ما استطعت أن تسافر لتطوف حول الكعبة فلا طواف على وجه الأرض. هذه عبادات جعلت لها أماكن. المبيت بمنى لا يجزع المبيت بمزدلفة، مبيت بمزدلفة لا يجزع الخب عرفة، عرفة لا وقف في عرفة بحدود، مزدلفة لها مبيت بحدود، منى لها مبيت بحدود، الجمارات لها حدود، في عند صغرى، في عند وسطى، في عند كبرى. لو أن رجلا رمى الكبرى أولا، وهي الجمرات المعروفة معروفة، لو رمى الكبرى أولا ثم الوسطى ثم الصغرى ما أجزأه ذلك، يبقى بقي عليه جمرتان، بقي عليه الوسطى والصغرى. آخر ما رمى الصغرى يبقى أن يرمي الوسطى ويرمي الكبرى، فيعود إلى الترتيب. إذن الجمرات المحددة المعلومة المعروفة رمى فيها، لكن رمى على غير الصفة الشرعية فلا يجزئ هذا الرمي. يعني لو استفتنا الرجل قال أنا من 30 سنة، من 30 سنة حججت ولم أكن أعرف، فرميت بدأت بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، وبقيت في أيام منها هكذا، ما ماذا علي وأنا كنت جاهلا؟ نقول عليك فدة الرمي هذه، ولست بأثم لأنك جاهل، لكن عليك فدة الرمي هذه. أنت ما رميت، أنت ما رميت، يبقى عليك فدية ترك الرمي. هذا وهو يرمي في الحفرة، لكن على غير صفة الرمي التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ملغاة. فالطواف عبادة في الكعبة، نجعلها حول المساجد أو حول القبور؟ لا. كذلك الاعتكاف لو محل في المساجد، طب إذا عند الحاجة ما في مساجد، أغلقت المساجد، يبقى يسقط الاعتكاف ويبقى الاجتهاد. طيب الجمعة يسقط، تسقط الجمعة ونصلي الظهر. أما العيد يختلف، العيد يصلى في المجامع، العيد لمن فاته العيد يصلى فين؟ في البيت. ومن هنا لما حصل هذا صلينا العيد في البيوت، لأنه تصلى في البيوت عند فواتها، فإذا فاتت مع إقامتها في البلد نصليها في البيت. فكيف إذا لم تقم بالبلد؟ يبقى من باب أولى نصلي مع أبنائنا في البيت. كل حاجة لها حكم، كل حاجة لها حكم ولها صفة. ولذا نقول التطوعات التي يستحب لها الجماعة، الآن نحن نصلي التراويح وهي من قيام الليل، نصليها جماعة بعد العشاء، أليس كذلك؟ إذا جاء إلى الشوال ما نصليها جماعة، كل يصلي في بيته، ما نصليها جماعة. لا يشرع طلب الجماعة لها، لكن وقعت الجماعة من غير اتفاق لا بأس، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، حديث حذيفة بن مسعود وجماعة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير اتفاق على ذلك. فحديث ابن عباس الصحيح لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة ثم قام فاتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نستعد الجماعة كاستعدادنا لجماعة رمضان الآن في التراويح؟ لا، لا نفعل هذا، لا نفعل هذا. لكن هناك جماعة قد تقع طارئة، تقع هذه الجماعة طارئة، لكن باتفاق لا. يبقى دي أحكام، هذه لها صفة وهذه لها صفة وهذه لها صفة وهذه لها صفة. نصلي الكسوف بدون خطبة مسبقة وكذا، لكن نجعل خطبة بعد الصلاة. في الاستسقاء نصليها كصلاة العيدين. الكسوف له صفة والاستسقاء له صفة، كل شيء أخواني عبادات توقفية. فإن كنتم ظاهرية فين النصوص؟ وإن كنتم فقهاء نظر فين الفقهاء؟ لا ينبغي الإنسان يقول قولا لم يسبق إليه، أبدا لم يسبق إليه، بل إن الإنسان قد راجع نفسه في المسألة إذا كان مسبوقا بكلام متأخرين وليس هناك كلام متقدمين. إذا ظهر الإنسان مسألة في هذا بيرجع. كنا نطلع على تكبيرات العيد في الخطبة، خطبة العيدين، في كلام ابن القيم كلام واسع وكلام واضح وكذا، وإن لا فرق بين خطبة الجمعة وبين وإن لا فرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيدين وكذا، وتبدأ بالحمد مثل هذه، وده كلام تقريبا أيضا راجل الشيخ الإسلام ابن تيمية أو كذا، وده كلام عليه كثير من مشايخنا، وكلنا نعتقد أن هذا الكلام موجود في كلام الفقهاء وكذا. لما راجعنا المسألة وجدنا أن التكبير هذا في افتتاح خطبة العيد هذا مسلك السلف من عهود الصحابة والتابعين وكبار التابعين، هذا مسلكهم، يفتتحون خطبة الجمعة خطبة العيدين بالتكبير، هذا مسلكهم. ينقل عن ذاك الحسن وأثار هاتيب أثار كثيرة جدا، لكن هذا قال به من المتأخرين ابن القيم وجماعة من أهل العلم وكذا. رجعنا فورا فورا رجعنا فورا. ليه؟ الإنسان لابد يكون مسبوقا. وأي سابق؟ مش سبقان ابن عبد الوهاب، مش سبقان ابن باز، لا، لابد أن أعرف تاريخ الأمة في القول. فإذا ثبت القول للصحابي، إذا ثبت القول لكبار التابعين ثم جاء المتأخرون فخالفوا، فنحن مع المتقدمين في هذا، لابد.
مقولات
نجاسة القي هذا لا يعرف خلاف المتقدمين، نجاسة القي بخلاف القي ناقض الوضوء أم لا. عندنا مسألتان، مسألة في النجاسة ومسألة في الناقض، لا يعرف خلاف المتقدمين. كلام عن العلم المتقدمين مين؟ على أنها نجس، نجسة. الشوكاني لا يرى هذا نجاسة، ومن جاء بعد الشوكاني على هذا؟ يبقى أنا أقول أنا متقدم، سبقني الشوكاني، سبقني كذا، لا، سبقني طالما السلف تكلموا في هذه المسألة نرجع لإيه؟ لأول من تكلم في هذه المسألة، فلن نخالفهم إذا كانوا متفقين على ذلك. لا أعلم خلافا بين المتقدمين في نجاسة القيء. أنا بأضرب لكم أمثلة أنه واحد لابد أن يكون مسبوقا اثنان من الذي سبقني، مش اكون مسبوقا باي قول، مسبوق بقول الشوكاني، مسبوق بقول الصنعاني عدم جواز الزيادة على 11 ركعة ثم تبعه الشيخ الألباني ونشر هذا القول. طب الكلام في المتقدمين إجماعات اتفاقات منقول على جواز الزيادة على 11 ركعة، يبقى أقول أنا مسبوق بالألباني أو مسبوق بالصنعاني؟ لا، لأن الصنعاني مسبوق بماذا؟ باتفاق أنه لا يجوز الزيادة على هذه الثلاث. ده مثلا، ده بعض الأمثلة. اسمعوا إخوانكم الاتفاقات على الثلاث مسائل، هذه وهذه وتلك، كأمثلة أنا أقول فيها الإنسان لابد أن يكون مسبوقا. طب إذا بدا لي أنا مسبوق بهذا الكلام الشوكاني وصدق حسن خان وكذا وابن القيم ونظن أن هذا هو كلام هؤلاء العلماء وأنه أخذوا من علماء، طب إذا تبين لنا أن هذا الكلام ليس هو كلام المتقدمين بل المتقدمين كلام في عين المسألة دي متقدم هذا وبينهم الاتفاق ولا خلاف، يبقى نرجع على طول، نرجع إلى كلام المتقدمين، إذ لا يجوز للمتأخر أن يخالفهم طالما أنهم متفقون على هذا القول. فمن أين جاءتني الجرأة أن أقول بأن الجمعة تكون في البيوت؟ وكيف أتحملها؟ تعرف يعني الجمعة في البيت؟ يعني ما صلوا الظهر، كل هؤلاء مطالبون بصلاة الظهر، مطالبون بصلاة، لا تجزي الجمعة، ما في جمعة في البيوت، يبقى أقام جمعة باطلة وترك فريضة واجبة، فريضة الظهر، وأحدث بدعة في الأم. يعني الأمة الآن لو جاءتها، نسأل الله أن يعافينا ويعافي أمتنا، لو جاءتنا مثل هذه النزلة ولم نصلي في المساجد، فورا سبقنا مصطفى العدوي وسبقنا الحنبلي، سبقنا وحيد عبد السلام، وسبقنا هؤلاء أئمتنا الذين سبقونا في هذه المسألة. كيف يعقل هذا؟ كيف تتجرأ على مثل هذه الأشياء؟ سن ما يتجرأ، يخاف. ولهذا إخواني والله العظيم كل التصدر هذا يرجع إلى ثلاثة أمور مهمة جدا جدا. واحد، قبل التصدر لابد أن تكون على السنة، لأن لو تصدرت صارت لك شعبية من الصعب أن ترجع عن بدعتك لشهرتك، مستحيل، الشهرة تمنعك، شهرة تمنع، شهرة فتنة. ما ذئباني جائعاني أرسل في غيرها بأفسد لها من حرص المرأة على المرأة على المال والشرف. الجهد ده مش سهل، أنا شيخ أرجع هيقوموا من قدام هيقومون شيخ بيرجع، شيخ مش عارف شيء، تحتاج ديانة، ديانة. يعني من 14 سنة ما رجعوش مسألة الخروج على السلطان، وإن لا يجوز مظاهرات ولا يجوز هذا، من 14 سنة. بس من اللي الآن يأتي يقول أنا ما أنا راجع؟ راجع إيه؟ الفطورة، دماء سالت وأشياء تمزقت وأموال فسدت، سدد. من الذي يستطيع أن يأخذ هذا القرار؟ ولهذا يواصلون تبعا للهوى. الأمر الثاني، اتباع العلماء السابقين. قد يكون السابق هذا في عصري، لأن المسألة من مسائل النوازل. أنا الآن مطلوب أفتي في مسألة اختيار جنس الجنين على طول، لا يوقف. شوف كلام العلماء، شوف كلام المجامع، شوف كلام أبحاث هيئة كبار العلماء. الأول قبل ما تفتي موضع قدمك فيه. أنا ما أقول بقى أحمد ومالك والشافعي اللي ما عندهم المسألة دي بعينها، مسألة نوازل، فيكون سلفي من؟ علماء الآن، علمائي الآن سلفي. أنظر قبل ما أقول اختار جنس طبيب الجنين أو أطفال الأنابيب أو حكم الموت الدماغي أو الكلام في البورصات وكذا كأمر اقتصادي، لازم أعرف كلام علماء قبل ما أفتي، لازم. فإن اتفقوا فلا يسعوني خلافهم، وإن اختلفوا رجحت بين أقوالهم. طب إن كانت المسألة قديمة برجع، فإن كان في المسألة كلام للسلف المتقدم من التابعين وتابعي التابعين وكذا، وجاء كلام في المتأخرين شوكاني صنعاني ابن تيمية كذا لم يسبق قط إليه، يبقى أتبع من سبقني، أتبع من سبقني. لأنه محال أن يغيب الحق عن عصر واحد في الأمة، لا يا أخي، عن يوم واحد في الأمة، لا يا أخي، عن ساعة واحدة، لا يا أخي، دقيقة واحدة. لا يمكن أرض تطبق على الخطأ دقيقة واحدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا على مدار 24 ساعة في كل العصور منذ إلى، لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة موجودة، فلا خطأ ولا ضلالة، فلا تجتمع أمة على خطأ ولا تجتمع أمة على ضلال. دي قاعدة لابد أنا كمتصدر أضبطها جيدا. ممكن يخفى بقى علي كلام متقدم فقلت بالمتأخر لخفاء كلام متقدم، لكن إذا اطلعنا على كلام متقدم ماذا؟ نرجع مباشرة. يبقى الأمر الأول قبل التصدر السنة، حتى لا تتصدر صعب ده. الأمر الثاني قبل التصدر أن تعلم قاعدة الأحكام والفقه والتصدر، أنك لابد أن تكون مسبوقا بأهل العلم. فأمر يتعلق بالاعتقاد، وأمر يتعلق بطريقة الإفتاء وبيان الأحكام والتعامل مع المسائل، لابد أن يكون مسبوقا إليها. لازم، لهذا قل لي في أي مسألة من سبقك، من حقك أن تقول هذا، من سبقك؟ قل لي في أي مسألة من سبقك؟ هذان أمران علميان. والمسألة الثالثة نفسيتك، نفسك التي بين جنبيك بأدوائها وأمراضها تزكيها. ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه. أنت في الأولى السنة، في الثانية تتبع العلماء، وفي الثالثة تتبع هواك. فأنا الشيخ ولا شيخ سواي، وأنا 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 وأنا، وتتعامل بهذه النفسية تسقط. نفسيتك ستهلكك. ثلاثة أمور: لمن يجلس على مكتب يدرس، لمن يجلس على كرسي يدرس، لمن سمعه أحد يدرس. هذه لابد من هذه الثلاثة أمور. وحينئذ ماذا حسن يكون عندك؟ هيكون عندك قول من أقوال المشاهدين أنت ترجح خلافه، لكن أنا على قول، قول علماء وعند أدلتي، وأنت عندك أدلتك، وهذا الذي كان يسع أمة الإسلام. ولا يكون الافتراق هنا، هذا لا يسمى افتراق، هذا يسمى اجتهاد. الافتراق حينما يكون في أصول السنة، في الاعتقاد، في صدر الاستدلال، إنما ده اسمه اختلاف، أي اجتهاد، وليس افتراق اللي هو المذموم. نقول هذا فيكم حديث الافتراق، هذا يرى النزول على ركبتين وهذا لا يرى النزول على ركبتين، لا، هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى اسماء يا عبد الرحمن مسائل ايه؟ اجتهاد، وليست مسائل افتراق. دي اجتهاد لا افتراق، فرق بين الافتراق وبين الاجتهاد. هذه مسائل اجتهاد وليست مسائل افتراق. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. هذه امور لابد منها، انتبهوا إليها. أنا هذه الأمور يا أخواني أنا بأخذها بالصبر، أنا بأخذها بالتأمل، أنا بشوف أني مثلا حصل إشكالية هنا، سببها إيه؟ فحطها أمامي، أكتبها هنا كده. طيب وحصل هنا إشكالية، كان سببها إيه؟ وحصل في مدغشقر إشكالية بين السلفين، كان سببها إيه؟ وحصل في جزر القمر إشكالية بين السلفين، كان سببها إيه؟ أدون ده، لازم أدونه، لازم أطلع على الواقع. ما في شيء اسمه اسكت اسكت، ما تتكلم ولا تشغل بالك بهذا، انت الحق كله خلاص، ويعرف الحق تعرف أنا. لا 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 لا، من اللي قال هذا؟ من اللي قال هذا؟ كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر. ليه؟ مخافة أن يدركني، أنا لازم أنصح. ما هي آفات المتصدرين؟ من أين تخترق الدعوة السلفية؟ آفاتها، أدواؤها، علاج ذلك، كل هذا لابد أن يكون أمامي. ومنه أضع الأسباب وأضع الأدواء وأضع العلاج. رأيت على جالس الآن ما شاء الله جالس، لأنه لسه جالس ينظر، ما جلس لينظر إليه، جيد مع الملاحظة، لما جاء ينظر إليه رأيت على اتغير، بدأت تظهر أشياء، تظهر أشياء، كل ما يزداد العدد واحد يزداد إيه، وهكذا بدأ يتعامل مع إخوانه كيف، طب بدأ يتعامل مع المسائل كيف، طب بدأ يتعامل مع المشايخ كيف، طيب التسرع، طب التعجل، طب العجب، كل هذه إذن لابد أن تكونون يتم النصح فيها. يبقى هذه أمور تستنبط من واقع وتوضع حتى لا تتكرر. الآن أنا استفدت فائدة، مثلا يعني هذه المكبرات السماعات المسجد نعملها سنة ونعملها سنة ثانية، طبعا إن السلك هذا ضعيف أصلا، العيب في السلك ضعيف، هات سلك 6 ملي 10 ملي خلاص بقت قاعدة عندي، أنا عممته. أما تيجي تعمل أنت أي حاجة عندك في البيت قوية، مكيف ولا شيء، يبقى السلك القوي، مش بس سلك بيوصل كهرباء. استفدت، دي نقطة، هي نقطة، لابد الطيار يكون عبر سلك قوي مثلا يعني. هذا الشيء كان عيبه مثلا المكت هذا عيبه انه كذا كذا، يبقى خلاص استفد، ده فضلا بقى عن دعوة ودين، فضلا عن دعوة ودين، بقى الإنسان يستفيد، الإنسان يستفيد. استفيد مما جرى لخالد بن الوليد، مما جرى لأسامة بن زيد في الاجتهاد في وضع سيف، استفيد انا ان قبل ان اضع السيف اسال ان اشكل علي شيء. واضح اخواني؟ يبقى ثلاثة امور لابد منها، ها سمعوها بارك الله فيكم. الاولى قبل التصدر السنة، خلص السنة عشان ما تجيش ايه بعد ما تبقى مشهور تبقى شيخ الثورات، بعد ما تبقى مشهور ترجع تقول انا وسيد قطب له وعلي وهو رحمه الله عليه الرحمة كان واثار و... لا 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 لا، المسائل دي منتهي. ولهذا أنا بأغبطكم على أنكم لكم الغنم الآن وليس عليكم الغرم، إن هذه المسائل أنتم أخذتوها وأنتم على الكراسي، ما أخذتموها في لحظة تصدركم، تفتي والناس تتبعك وتديك شبهات قد تعجز عنها كذا كذا، أنت الآن أخذتها إيه غضة طرية وأنت جالس، ما أحد يعرف اسمك، ما أحد يعرف اسمك، انت الان تقول يا ابا عبيده جاهد بالسنن، ولك ما شاء الله لا فاضل، لا كويس ما شاء الله، شوف سنة سبحان الله، خلاص حمه المس راحت، حمه المس راحت بقى، ايه سيد قطب خلاص ما راحت، زي ما احنا كده كلمنا بنتكلم سيد قطب، كل ده على حس الشيخ ربيع والعلم، لكن تعالى اول ما يتكلم سيد قطب ايه، انت برضو ممكن الان بتكلم على ايه، حس بقى سابق، لا ثورات ولا كذا، انت ماشي دلوقتي في اي مكان في البلد، ما فيش ثورات، ما فيش خروج على صدار، ما فيش، وعندك ادلتك وعندك كذا وكذا وكذا، والشبهات هتقول له، يقول لك حسين هتقول له كذا، قول له لا ده انت ناسي كمان وابن الزبير، اقول لك كمان وابن جبير، تعال انت جايب حسين بس، ده الحسين وابن الزبير وابن جبير، تعال رد لك، واقول تعالى ده سليمان بن سرود وكمان جيش التوابين، وتعالى كمان فتنة الحرة، تعالى 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 تعالى، وانت عارف العبارة اللي بيقولها شيخ اسلام ثم استقر، وعارف العبارة اللي بيقولها ابن حجر كان رأيا قديما، لا 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 لا، هروح فين ده، انت جالس على كرسيك، مش حد يعرف، مش حد ينتش في دومة، مش حد قذفك بحجارة، اما تيجي بعد ذلك تصبر منتهية، يجي واحد هنا يجيك احمد العدوي عند العدوي، يجيك شقق المسجد كله جاي هنا لحظة، طيب والياسق والتطار و انت لسه عايش في التطار والياسق، واخد بالك، خلاص انت اخدت هذه، يبقى لازم السنة قبل التصدر، السنة تعرف المشايخ هؤلاء ظني لو عرفوا السنة قبل هذا و إلى آخره يعني في بعضهم ولا ممكن يكون بعضهم ركب الموجة مع معرفة السنة لما كان هذا الحال. الأمر الثاني، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. طب من سلفك حسب المسألة؟ نوازل سلف علماء الموجودون، مسألة قديمة يبقى سلف من سبقني من أهل العلم. انظر إلى هذه المسألة، من أول من تكلم فيها ولا أخرج، إن أجمعوا فلا يسعوني إلا القول بقولهم، وإن اختلفوا رجحت بين أقوالي. فالآن هل نصلي الجمعة في البيت؟ هل نصلي الجمعة؟ يبقى طبيعي أول بحث تبحثه إيه؟ هتنظر العلماء، هل في أحد من العلماء قال بجواز الصلاة في الجمعة في البيت؟ في هذا بحثك قبل ما تتصدر، حتى لو بدأ لك لا 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 ما في ما في ما في صلاة في البيوت، لا الأول ما في صلاة في البيوت ده كلام عام، ارجع الأول ابحث المسألة الأول، انتظر خمس دقائق، انتظر خمسة أيام، ما في مشكلة. احنا الآن يوم السبت، الجمعة بقى في أسبوع، ابحث في أحد قال، في أحد قال، يبقى تنظر في هذه المسألة سبقك من. المسألة الثالثة ولبها تحصل البركة في التصدر، نفسيتك، فإن الحالقة التي لا يلتفت إليها الكثير يظن لو تبع أنا على السنة وبتبع كلام العلماء انتهت المسألة، لا. نريد بقى هذه البضاعة، أين السفينة التي تحمل بضاعة تمشي؟ هذه البضاعة أين الدابة التي تسير بتلك البضاعة؟ فإن من الناس من قد يعرف الحق لكنه فتان، مفتون، مفتون من نفسيته، نظر إلى نفسه، نظر إلى كذا، فأذهب بركة علمه، وربما أدت إلى ردته عن السنة، ربما أدت هذه النفسية إلى ردته عن السنة، فتتشكل عقليته تشكلا جديدا. بعدما كان يمشي في خط بدأ ينصر نفسه، بدأ يتبع أقوالا شاذة من أجل أن ينصر نفسه، لا يتبع الحق. نعم. ها
قلت نقلات في مسألة الاعتكاف، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. وقال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد.
طيب يكفي. ها المسألة الثانية.
المسألة الثانية.
ها
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال سعيد، مسألة التكبير، قال سعيد يعني ابن منصور في سننه وساق بسنده عن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، ثم يخطب وفي الثانية 7 تكبيرات. وقال ابن أبي شيبة، وقال ابن رشد، قال مالك: من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر.
لا هذا الصيغ الاتفاق. ابن رشد
قال النووي رحمه الله تعالى: نجاسة القيم متفق عليها.
لا 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 في عندك نقلات كثيرة، الحسن وغيره،
نقلات أي شيخنا،
نقلات كثيرة، نقلات الاتفاق، الاتفاق الاتفاق مش كان
من السنة، هم بينقلون
أي من السنة.
قال ابن مفلح: يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات النسقة، والثانية 7. قال أحمد: وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: إنه من السنة.
نعم.
وقال ابن عبد الهادي: يكبر في الأولى نسقا وسنة 9 وسنة 9 وفي الثانية 7.
نعم. وكل هذه السنة سنة السلف، وليس فيها شيء مرفوع لكنها سنة السلف.
جاء في المساق وتيمة نصه: يستحب أن يكبر الإمام في أول الخطبة الأولى لصلاة أحد العيدين 9 تكبيرات، وفي أول الثانية 7، وهذه التكبيرات ليست من الخطبة، وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال مالك: السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير، وليس في ذلك حد.
نعم، هذه السنة، ولم ينقل سواها، طيب
القلوب باتفاق المذاهب الأربعة.
نعم.
يعني هنا قال التكبير في بداية خطبتي العيد هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقول ابن أبي ذئب وابن المنذر وغيرهم.
نعم. قال هذا
قال الموردي قال قوله من السنة يحتمل أن يكون أراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة الصحابة وأيهما كان فالاقتداء به حسن.
تمام. نعم هذه سنة هذه السنة الواردة عن السلف سبحان الله. وابن القيم ماذا قال؟ قال ما أنه ما يعلم هتكلم ابن القيم لو تجب في الزاد أنه تختلف هذه الخطبة عن خطبة الجمعة فتبدأ بالحمد وكذا هتكلم ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد. وكنا نظن هذا الكلام كذا. ومثل أيضا خطبة العيد خطبتان أو خطبة خطبتان أو خطبة تجد مشايخنا يميلون إلى أنها خطبة وكذا. لكن المنقول عن السلف ماذا؟ خطبته كالجمعة هذا المنقول عن السلف ولم ينقل عنهم سواه. والقول بالخطبة في المتأخرين وليس في المتقدمين من أهل العلم. فهذه مسائل لابد الإنسان يصحح مسار فيها صحح مسار فيها. يبقى لابد أن يكون لك سلف. من سلفك في هذه المسائل؟ حسب المسألة. كل مسألة تكلم فيها السلف هم سلف. فإن اتفقوا فلا سعين الخروج عن هذا. إن اختلفوا رجحت بين أقواله. فهذا المنقول نحن خطبنا خطبا كثيرة بلا تكبير اعتمادا على كلام ابن القيم. ظننا ابن القيم رحمة الله عليه رجع يعني للسلف في هذا فكما يقال أخذنا بالواسطة. طيب ثم إن المنقول عن السلف هو التكبير في مطلع هذه الخطب. نعم اقرأ كلام
قدامها يقول وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين.
نعم
خطبتي العيدين بعد الصلاة خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا
بس لمسألة يا عم لطيف موقع الخطبتين ده موقع الخطبتين بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ وذكر الخطبتين بس يعني ده مش النقل اللي هننقله في خطبتين ده النقل اللي هننقله في محل الخطبتين. لكن نقل بقى الخطبتين ها؟
ابن حزم أيضا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير. وإنما
صدق ابن القيم لا نعلم حديثا مرفوعا في ذلك فعل ها.
وإنما روى ابن ماجة في سننه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيد والاستسقاء فقيل تفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل تفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم.
شوفوا يعني ده كلام إيه ابن تيمية رحمة الله أيضا.
وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد
خطبة كلها بالحمد حيث لم يرد ماذا يعني اجتهدوهم رحمهم الله حيث لم يرد في حديث مرفوع صحيح على كثرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم. تشوف كم عينا صلوا النبي كل سنة بقى من عام الثاني بقى اضرب اثنين الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل احد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطبة بالتكبير. انتبهوا عشان نبين لكم طريقة السلف هذه يعني ما معنى سلف. طيب الآن أنا قد أقتصر على هذا النقل وقل لم يثبت ولا عبرة بكلام أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه. ولو كان قد نقل هذا عن أحد من لو كان هذا محفوظا عن الرسول لنقله من لنقله السلف. فلما لم ينقله السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي كان يفتتح خطبه كما يفتتح سائر الخطب. كلام جميل وده كلام ابن القيم على العين وعلى الرأس. لكن فين فهم الأمة لهذا؟ فلما رأينا أن فهم الأمة من عصرها المبكر في صدر هذه الأمة أن سنة السلف هذه الافتتاح بالتكبير علمنا أن هذا لا يكون إلا عن طريق النقل والتواتر العملي الدل على أن ذلك في سنة، فلا يكون ذلك إلا بسنة ينقلها الخلف عن السلف، وليس بلازم أن يكون فيها شيء مرفوع، لأن هذا فهم السلف وتطبيق السلف العملي. طالما صح أنه لم يكن بينهم خلاف في هذا، وصح البداء أن السلف كانوا يبدأون بالتكبير، نقول هذا إذن يدل على أن هذا العمل عمل له سنة وله أصل عند السلف، ولو لم يكن فيه شيء مرفوع. لكن متى أقول بكلام القيم؟ لو اختلف السلف فأجعل كلام القيم أنه لم يثبت عن النبي كذا كذا ولا خلاف مرجحا في الكلام، فأقول فين المرفوع، فأرجح من يقول بعدم التكبير اختلف السلف، فأرجح مثل ما جاء أنا في القنوت في الصبح دائما هذا قول الشافعية والمالكية وكذا، وإن ذا كلام نقول فين جاء عندنا في حديث سعد بن طارق عن أبي طارق بن أشيم لما قال أي بني محدث، لما سأل عن النبي أي بني محدث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل كانوا يقنتون وكذا؟ فقال أي بني محدث. ونقول ورد قنوت النازل ونقلوه، ولم يرد قنوت الفجر لو كان النبي يداوم عليه، يبقى هذا نرجح بهذا. فلو أن السلف اختلفوا سوف نقول هذا، لكن لما لم يختلف السلف فالسنة سنة. يبقى من أول من تكلم في مسألة التكبيرات؟ السلف المتقدمون، وبالتالي نرجع السلف المتقدمين، مع أننا خطبنا كثيرا بالحمد اعتمادا على كلام القيم، وخطبنا كثيرا بخطبة واحدة إذ لم يرد. لو ترجع إلى المرفوع لا تجد وجدنا في خطبتي الجمعة النصوص، كان يجلس جلسة وكذا، فلماذا لم تنقل لو كانت موجودة في خطبتي العيد؟ الذين نقلوا الجلسة في الجمعة هم موجودون، لماذا لم ينقلوا الجلسة بين الخطبتين في العيد؟ فلو الجلسة دي موجودة وكانت هناك خطبتان لنقلهما السلف، كلام جميل ورائع جدا وهتقول في مواضع، لكن لما رأينا أن السلف ما يختلفون فإنما خطبة، ماذا نصنع؟ نقول أعلم وأحكم، وهم فهموا أن ذلك فهموه من أحاديثه صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في الفهم، فتلك سنة السلف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فهذه سنة السلف لا نخرج عنها، سنة السلف. وسنة السلف لا تخالف سنة النبي، لكن من سنة النبي تأخذ طارة بالمنطوق، وطارة تأخذ بالمفهوم، وطارة تأخذ بالمقاصد، وطارة تأخذ بكذا. السلف أعلم، طالما أنهم لم يختلفوا في كلام السلف يبقى إذا لا نختلف، وبالتالي نرجع مباشرة نخطب الخطبتين ونكبر في مطلع. سألني من سلفك أو سلف الأمة، هذه النقلات هي خذها عندك، النقلات هذه موجودة عن السلف ولم يختلف، واضح؟ وأن الاختلاف إنما حصل في من جاء بعده، ولا نقدم من بعدهم عليه. فهذه مسألة مهمة وطريقة مهمة يا أخواني، وبالتالي ما في عيب إنسان يراجع نفسه مسائل لو كان بيفتي بها 30 سنة، إيه الإشكالية؟ ولهذا يقول عمر لأن عنك قضاء قضيت بالأمس أن ترجع فيه اليوم، وبالتالي قضاء القاضي ما ينقض لو بناء على اجتهاد، ما ينقض، يقضي أمس على قضاء واليوم يقضي على قضاء يخالفه بما بدله، وكله هذا معمول به. نعم
كلام
من
كلام
من؟ نعم.
قال الشافعي في الأم وساق بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر،
وليس لسنة السلف، هذه السنة سنة السلف. نعم.
قال السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تتطرى
لا يفصل بينهما تترى لا يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات لا يفصل بينهما بكلام ثم يخطب.
نعم.
ابن المنذر ذكر باب في الأوسط قال ذكر التكبير في الخطبة وذكر الأثار.
نعم.
ذكر في الأثار يعني.
إيه نعم. نعم. هات القيء.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القيء فهو نجس لحديث عمار. قال النووي: وهذا الذي ذكره.
قال
النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القيء فهو نجس لحديث عمار. علق النووي فقال: وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه، سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات صرح به البغوي وغيره، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير.
تمام. مع أن هذا منقول فيه خلافة من الشوكاني ومن جاء بعده، من الشوكاني ومن جاء بعده. نعم. إيه؟ اتفاق. اي نعم، لكن هذا عام، هذا اتفاق. ما نعم نعم خلف في ماذا؟ اي نعم. جابر. نعم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وهكذا ثم تحمد الله ثم حسب ما. نعم. ايوه شيخ بدير. فرجع إليه. نعم. هذا كلام السلف. صحيح. وكان يسأل. نعم. حتى في هذه الأشياء يرجعون فيها إلى السلف. الزبري.
جس القيش. نعم.
مع الزوجة بعد ما تصلي مع الإمام في المسجد، ارجع صلي مع الزوجة عادي، ما في مشكلة. ها؟ لا تترك الإمام في المسجد، هذه سنة المسلمين. بعض أهل العلم قال ما في إشكال لو أن إنسان صلى في بيته طالما الصلاة مقامة في المساجد، ولسنا نهجر المساجد إلى البيوت، لكن لو أن صلاة التراويح مقامة في المساجد وأنا صليت في البيت وكذا، البعض يقول هذا أفضل، دي مسألة نزاع. والصحيح أن صلاتها في المسجد مع المسلمين هي السنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بأصحابه بعض الأيام قال: ما منعني من هذا؟ خشية أن تفرض عليكم، فجعل المانع وخشية الفرضين، وكانوا يصلون معه. وعمر رضي الله عنه لما خرج على المسلمين، وهذا يصلي وحده وهذا يصلي مع رهط وهذا يصلي كذا كذا، فقال: لو جمعناهم على قارئ، فجمعهم على قارئ واحد. فلما خرج وهم مجتمعون على قارئ قال: نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الذي لم يكن عن هذه الطريقة قبله، وليست البدعة المحدثة والتي ينامون عنها أفضل. يعني لو أنهم جعلوا الصلاة دي بدلا من أن تكون بعد العشاء مباشرة، لو أنهم أخروها في الوقت الفاضل كان أفضل، مش والتي ينامون عنها أفضل، أن تترك الصلاة دي وتصلي في بيتك آخر الليل. لا، يعني لو جعل هذا في وقت متأخر هذا أفضل. نعم.
في نجس القيء شيخنا في الملكية لهم خلاف، والنو أيضا ذكروا
في ما في خلاف، مش خلاف في أصل القيء،
في المتغير
تفريعات، مش في أصل القيء.
النووي نفسه قال شيخنا، قال بعدها: سواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير، وقيل إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهذا مذهب مالك.
غير متغير يبقى فرع، انتبههم، يبقى المتغير نجس عند الجميع. تعلموا يا شباب الله يهديكم، شوف الملحظ دي، بس غير متغير. ليه يا أحمد؟ لأن عندهم يقولون العلة إيه؟ لما هو طبخ في المعدة صار زي الغائط بالضبط. طيب إذا ابتلعت وخرجت، أخرجت مباشرة، ما تغير، ما طبخ، يقول بهذا العلة تكون زي الرضيع، الرضيع اللي هو بيرجع مباشرة، أول ما يأخذ يرجع. فالبعض يقول إذا ما كان نزل المعدة وكذا فلا يكون نجسا. فكلمة متغير وغير متغير عائدة إلى هذا اللي هو هدع الشيء ويرجعه، يبقى ما تغير، يبقى هو الطعام على حاله لم يأخذ حكم ما طبق في المعدة. لكن العموم ما نقول ما فيها خلاف أن القي نجس. نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية منص اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته، فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ولكل منهم تفصيله، وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد أوصاف العظام.
أي في هذا في المتغير ما في خلاف. نعم. هذا أشوف يعني هذا كلام الشيخ العزيمين تبعا في للشوكان تبعا في الألباني وتبعا في بعض العلم، انه ماذا ايه ان ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ولم يقع النبي في مع توافر الدواعي. شوف دي كلها على احنا بنرجح بها في مسائل الا ان يسبقك السلف، فان سبقك السلف بالقول ولم يختلف فيه فترجح ترجحه، لكن نرجح بينهم بنحو هذا. لو اختلفوا انا اقول لا هنرجح عدم الطهارة، نرجح الطهارة. ليه؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقد وهذا كان مما عمد به البلاء، ولم ينقل عنه، ولو كان كذا لنقل و نرجح. انما هرجح خلاف السلف ازاي؟ ما اقدرش. انت عاوز ترجح اطلع في الركن كده ورجح براحتك، لكن ما اقدرش. للاجتهادي والترجيح محل اذا اختلف، لكن اتفقوا او لا اعلم احدا منهم قال بقول مخالف لهذا ارجح رايح فين انا بقى؟ ارجح فيه؟ هل اقول الشيخ العثيمين يقول كذا، الشيخ ان الشوكاني يقول كذا، ان الصنعاني يقول كذا، ان الشيخ الالباني يقول كذا؟ ما زي ما يجيك انا اقول مثلا انه الزياده على 11 طرقه، على ان عائشه رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على 11 طرقه و و و و وقول هذا، وده خروج بالصراع عن صفاتها وكلام ده. لو اختلفوا أرجح بهذا، أما ولم يختلفوا أوجه هذا على أن هذا الأكمل وهذا الأغلب، وإلا قد ورد عن النبي 13 درك حديث ابن عباس في الصحيحين وليس 11 مثلا. بس أنا بقى أرجح هنا أو أقصد أوجه هنا في ضوء ما وصلني. شوف يا علاء انتفع بالقاعدة دي جدا، هذه أنا بعطيكم خلاصة تجارب، انتبهوا بارك الله فيكم. لا تتكلم في مسألة ليس فيك سلف، ليس لك فيها سلف. من السلف؟ من الذي تكلم في المسألة أول من تكلم؟ إن تكلم فيها صحابة يبقى هم أول، إن تكلم فيها فلا يسعون خلافهم، إن تكلم فيها تابعون فهم الأول، إن تكلم فيها علماؤنا المعاصرون في نوازل فهم الأول. فإن اتفقوا لا يسعوني إلا أن أتبعهم، إن اختلفوا لا يسعوني إلا أن أتبعهم في الاختلاف فأرجح بين المختلفين. هذه قاعدة مهمة مهمة مهمة، لكن تحتاج بحث. إيه؟ هل فعلا السلف اختلفوا؟ هل فعلا السلف ما اختلفوا؟ هل فعلا مثل النص تبحث عنه؟ فقد يغيب عن الواحد اتفاق السلف مثل ما يغيب عن الإمام النص. لكن انا اقول الاصل اصل براءه الكلام ده ارجح بيه لو اختلف، لكن الكلام ده ارجحه عما لم يختلفوا لا لا ما يصلح. لا، طالما لا تعرف مخالفا هو ده الاتفاق. نعم.
قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال عن عكرمة في قوله
يعني
تعالى
هذا البحث كله كان بسبب أجعلتكم قبلة صلاة الجمعة في البيوت، لكن الحقيقة يعني تطرق بنا لهذه القواعد المهمة والمهمة جدا، لأننا نعتبر أن هذه أخواني تشكيل عقلية تشكيل منهجية، والمسائل دي بتبقى أضخم من المسائل الفرعية. أن أناقش مسألة فرعية أضخم منها الأصل اللي بمشي عليه، لأن دي بنسميها إيه؟ القضبان. قضبان. أنت القطار جيد أن تجعله قويا القطار وتصينه وكل شيء، بس هيمشي عليه، هيمشي عليه. وهذه أيضا من الأفات اللي احنا بنرى أننا قد ننحرف بعدما نتصدر من خلالها، أو قد تصبح لنا الأقوال الشاذة من عدم فهمها. لكن لو أنا بنضبط هذا غاية ما تتحكم يوما ما إليه، أنا مع الأئمة الأربعة مثلا يعني، وأنت تخالفني في هذه المسألة وكذا، ده غاية ما يكون ما في مشكلة. لكن لن تقول لي إيه؟ أنت جئت بقول لم يسبقك أحد. لكن أن آتي بقول سبقني أحد وأنت الذي تخالف، يبقى أنت المحاكم الآن. والله لو كانت المسألة مسألة اجتهاد، يبقى أنت على قول وأنا على قول وكل يرجح ما بدله. لكن لو أنا أقول لك السلف لم أعلم اختلافا من السلف في هذه المسألة في حدود علمي، لو عندك أحد من السلف هاته، يبقى أنت المطالب بقى تبحث، لست أنا. أنا تبعت السلف في هذه المسألة، يبقى أنت المطالب إيه؟ أن تبحث فيها. نعم نعم.
قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال عن عكرمة قال في قوله تعالى قد أجيبت، قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن.
نعم. قوله فجعل المؤمن كالداعي، جعل المؤمن على الدعاء كالداعي. ولهذا قول الإمام في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإحنا جميعا نقول آمين. هذا آمين يعني اللهم سجب هذا، تصبح أنت أيها المأموم داعيا ولا لا بأمين. ولهذا قال العلماء الإمام دعا مرتين مفصلا ومجملا. دعا مفصلا لما قال إمام، لما قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومجملا آمين لأن الإمام يؤمن. يبقى الإمام له دعاءان والمأمومون لهم دعاء بالتأمين المجمل، دعاء مجمل وهو فصل وأجمل. نعم نعم. نعم.
قال ابن رشد رحمه الله وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد إلا ما ذهب إليه ابن لبابة.
انتبه بقى يا أحمد، انت قبل ما أعرف والله ما أعرف، انتبه هنشوف بقى الاستثناء بقى اللي هو إلا ما ذهب إليه. استثناء في إيه؟ شوف الاستثناء في إيه. ها
إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير المسجد، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها، ولكن هو قول شاذ.
طيب قول الأول ده طبعا بالنسبة للمرأة دي خلاف في جنب، هو قول حنيفة طبعا ده قول شاذ لما قال المرأة قياسا على الصلاة، وده قول شاذ لأن صدم السنة الصحيحة حيث أن نساء النبي كن معه. لكن هنقول ايه؟ في واحد سبق بقول شاذ، في واحد في الأمة سبق بقول شاذ أبو حنيفة في المرأة. طيب القول الأول قال ايه؟ ها
وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير المسجد.
في غير المسجد، هل يلزم يكون في البيت في غير المسجد؟ يعني هل يلزم اعتكاف مسجد أو يكون في خلوات، في خلوة، في كذا، في مكان، في الآخرة، ليس في بيت؟ مثل ما يقولون هل يلزم الجمعة مسجد، هل لازم المسجد في الجمعة؟ ويختلفون في هذا. لكن هل يؤخذ مختلفين في المسجد في البيت؟ وده اللي كان من الشبهات عندهم من الأحداث هذا، لا يعني في جامع أو في مجمع يعني يلزم المسجد ذو الجدر هذا، ولا لو اجتمعنا ما في مسجد واجتمعنا في البلد نصلي الجمعة مجمعون في مكان نصلي فيه وليس هو مسجد يصح؟ يعني لو أنا في بلد فيها مسجد واحد هودي من مسجد عشان نجدده، نصلي الجمعة فين؟ في مجمع ناس في مكان، يبقى لا يلزم له مسجد. فليس معنى لا يلزم مسجد ننتقل إلى بيت، فحتى هذا القول الشاذ في نص على البيوت أبدا، لكن يلزم مسجد في هذا. فأنا في خلوة، أنا في عش في الغيط هعتكف فيه، أنا في مكان في كذا، ومع ذلك وقول شاذ. لكن في بيت، نعم نعم نصلي في المسجد والساحة دي تكون في الشوارع ونتبع المسجد. ايه مع وجود المسجد؟ لا، مع وجود ما نصلي في المسجد وناس تصلي في الشوارع. لكن انت بتحكي ده بيبقى راجع الى مجمعات في المآتم، في المآتم يجوا لك في الصوان استسهلوا كده، الناس قاعدة مكانها وجو جميل وبدون ضيق ويصلي. هذا لا، هذا نصلي في المسجد. لكن لو ما في مسجد نصلي في المكان هذا، نصلي في المكان هذا. لكن لو عندي مسجد أصلي في المسجد، ثم الناس يصلون في الشوارع إلى 2 كيلو. الآن الحرم بيصلي إلى 3 كيلو، 2 كيلو ونصف الآن بيهتموا بالإمام، 2 كيلو ونصف الآن وصل. نعم.
قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. قال عن عكرمة في قوله تعالى: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، قال: العدو والعلو والعتو في كتاب الله تجبر.
نعم، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، يحملهم الحقد والبغي. نعم.
قوله تعالى: ومتعناهم إلى حين، قال عن عكرمة في قوله إلى حين، قال: الحين الذي لا يدرك.
نعم.
قوله
يعني
تعالى:
إلى حين يقدر الله عز وجل فيه بقبض أرواحهم. نعم.
قوله تعالى: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، قال عن عكرمة: يتوفاكم يتوفى الأنفس.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله عليه: ولكن أعبد الله الذي توفاكم، فإن قيل لما قال الذي توفاكم ولم يقل الذي خلقكم، لما لم يقل الذي خلقكم وقال الذي توفاكم، فالجواب أن هذا يتضمن تهديدهم، لأن ميعاد عذابهم الوفاة. لكن أعبد الله، ثم إننا نقول جاء هذا أيضا، جاء الذي خلقكم وهنا جاء الذي يتوفاكم، فيكون اعبدوا الله الذي خلقكم، ربكم الذي خلقكم، وأيضا اعبدوا الله الذي يتوفاكم، لأن الخلق له سبحانه وتعالى والتوفية له سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. لكن التنبيه هنا يكون لهذا المعنى، أنه يتضمن هنا معنى ماذا؟ معنى التحذير، معنى التحذير. نعم. ايوه. اشكل عليك ليه؟ ظهر الايه ايه؟ ما يشكل. فان كنت في شك، هو مش في شك، هيشكل ايه؟ هل الايه فيها اثبات شك؟ فان كنت في شك، فان كنت في شك يا احمد في كذا في كذا كذا، اسال كذا، تقول يا شيخ انا ماني بشك. فهذه فان كنت في شك مما انزلك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل. فإن كنت مش أنت في شك فاسأل، فإن كنت في شك وليس في شك. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: في قولي فإن كنت في شك، الآية 93 قوله تعالى: فإن كنت في شك، في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها أن الخطاب للنبي والمراد غيره من الشاكين، بدليل قوله تعالى: إن كنت في شك من ديني، ومثل قولي يا أيها النبي اتق الله وصحبه الكافرين والمنافقين. طيب والثاني أن الخطاب لنبيه هو المراد به، ثم في المعنى القولين أحدهما أنه خطب بذلك وإن لم يكن في شك، لأنه من المستفيض في لغة العرب أن يقول الرجل لولدي إن كنت ابني فبرني، ولعبدي إن كنت عبدي فأطعني، وهذا اختيار الفراء. وقال ابن عباس لم يكن رسول الله في شك ولا سأل، يقول ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك ولا سأل. طيب والثاني أن تكون إن بمعنى ما، فالمعنى ما كنت في شك فاسأل، المعنى لسنا نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك شاك، ولكن لتزداد بصيرة. يبقى فإن كنت إن بمعنى ما، ما كنت في شك. طب والثالث أن الخطاب للشاكين، فالمعنى إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزل إليك على لسان محمد فسل، لكن هذا يصلح في الكفار، إن كنت في شك من ديني فلا أعبده. فإذا هنا ليس في إثبات شك، بل إما، بل كما قال ابن عباس ما شك وما سأل، أو يكون إن بمعنى ما، مثل ما جاء في الآية الأخرى قل إن كان للرحمن ولد فأنا وعبد، وليس له ولد، ليس له ولد. نعم أو يجب قوله، هذه بقى اللي فيها الخلاف. أما الوضوء من القيء ففيها الخلاف، ده الخلاف بقى مستقر، فيها النزاع، هذا فيها الخلاف، فيها الخلاف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود عليه السلام.
روى عن عكرمة أنه قال سورة هود مكية.
سور الأنبياء، قصص الأنبياء، لأن في ذلك عبرة، قصص الأنبياء ينقل لنا لأن الناس هم الناس، في عصر هود، في عصر لوط، في عصر نوح، في عصر إبراهيم، والصراع هو الصراع، ينقل من عصر إلى عصر، وينقل من نبي إلى نبي، كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. وقصص الأنباء هو قصصنا اليوم يا أخواني، قصة واحدة، قصة واحدة، احفظوا فصولها، قصة واحدة، اعرفوا قواعدها وأصولها، قصة واحدة المختلف فيها الأشخاص، الأسماء، قصة واحدة، صراع الرسل مع أنبياء، مع أقوامهم، صراع أهل السنة مع فرق الأم، قصة واحدة، قصة، أنت قصة مسبوقة، أنا شيخ أستقيم وأبي بيحمل وسوي كذا، سبقت بأبي، بأب يمنع، يا شيخ أنا عندي ولدي أعياني والله أقوم، سبقت بولد أعيا والدة، شيخ أنا رزقت بجار مؤذي، أنا سبقت بجار يؤذي، يا شيخ إحنا عندنا حاكم ما أدري إيه، سبقت بحاكم كذا، يا شيخ أنا عندي سبقت، يا شيخ شوف تكاتف العالم، يا شيخ أمريكا وروسيا والتكاتف، سبقت بهذا التكاتف في كل العصور، ليس إلا تغير الأشخاص، نحن نسير في طريق سلك من قبل وعرفنا أصوله وفصوله وقواعده، وعرفنا العاقبة لمن وكيف تكون، والخيبة والخسران لمن وكيف كان، العاقل يسلك ما سلك الأولون، العاقل يسلك ما سلك السلف، شيخ على السنة وهي الطه، العاقبة لك، العاقبة قد تكون في دنياك فتراها بعينيك، وقد تكون بعدك، إن أوراقا صنفت ربما ما رأها إلا من كتبها أبى الله إلى أن تخرج، إن كتبا رميت في البحار فتغير ماؤها بألوان مدادها وأخرج الله ما تقوم به الحجة، لم يغرق كتاب فغرق معه حكم خفي على الأمة، لم يغب عن الأمة حديث ولا أثر فيها هدايته، تلك الأطنان 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 التي ألقيت في اليم نظائرها موجودة. هؤلاء العلماء الذين قتلوا من أجل حق أبى الله لن يجعل إمامتهم في موتهم كما جعل إمامتهم في حياتهم. أضاف الله إليك إمامة بعد إمامة، إمام وأنت حي وإمام وأنت ميت، صياط ضربت فترجم لك به بحق تسلكه، منزلة أخذتها عند حكام وأمراء مع المخالفة فانتهت إلى الضياع والذم على كل لسان سلفي. فما ضر أحمد سجن الأمراء ولا رفع أحمد بن دؤاد كرسي الأمراء، فالذي يخفض ويرفع هو الله. أسلك الطريق ده، أسلك الطريق. شيخ طالب انتكس سبقت بملايين، شيخ انتكس سبق بملايين، درس الحق ثم تركه مسبوق بملايين، كان حتيا عنيدا فمن الله عليه بالسنة قبل أن يموت بيوم سبق بملايين. فسورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة إبراهيم، سورة نوح، سورة الأنبياء، قصص الأنبياء. ولهذا نقول يا إخواني ناشدتكم الله، إلا عرفتم لب القرآن وأصله، الله عز وجل بيّن هذه القضية، ما في قضية في القرآن إلا هذه القضية حق وأهله، فتعرف وتحب، وباطن وأهله فتعرف وتبغض، وما صفته على الحق وما صفته على الباطل. القرآن كله إخواني، فإن جاء واحد يخلعك من هذه القضية ليرميك في تسبيحات بجوار جبار أو ركعات في ظلام لا يشعر بك أمتك ولا نفع لك، وتقول أنا أتبع العلماء، يا شيخ فلان يا شيخ فلان، لو أن محرف الحق منوط بك يا شيخ فلان اسمك مجهول في الأمة، فكيف قولك ينتشر في الأمة واسمك نفسه مجهول؟ ما عرفك إلا طالب عندك صندوق أسود، ولا عرفك إلا جار يعرفك بحدود وعقد، الأمة ما تعرف اسمك، فكيف تعرف حقا منك يا أخي؟ ما عرفنا حق منك يا أخي، ما عرفنا أهل الباطل منك، لولا ما كتب العلماء ولولا ما صنف العلماء ولولا ما جرحوا وعدلوا، ما عرف حق من باطل. إذا سكت أنت وسكت أنا، ماذا لو انتهشت منهجك؟ ماذا لو أنا انتهشت منهجك؟ وماذا لو الثالث والرابع والخامس؟ من يعرف هذا سمي حق من باطل؟ هذا حق باطل؟ هذا يعرف صاحب السلم صاحب بدعة؟ عرف منين؟ كل معلومة عندك من عالم جهر بها تصنيفا خطابة وعظا، فإذا سكت أنت وسكت أنا فمتى أعرف الناس الحق؟ جريمة كبرى، وأجرم منها أن تلبسها اللبسة الشرعية فتجعل هذا منهج العلماء وغير ذلك خارج عن العلماء، أجرم من الباطل أن تجعله حقا، أن ترتكب باطلا، أن ترتكب مخالفة، هذا باب حرمت من خير وحرمت نفسك منه. لكن أن تجعل جهاد المجاهدين غلوا وتجاوزا وأنت ما عرفت حقا إلا بهذا الغلو الذي تزعم، ولا استقر في نفسك حق إلا بهذا الغلو الذي تزعمه، فانتبهوا أخواني، انتبهوا لهذه القضية. أنت الآن على حق، منين عرفت؟ من الشيخ فلان، تبو الشبه من الشيخ علان، تب الشيخ فلان ده هيعتزل الناس ويبقى في بيت، لن يسمي أحدا ولن يسمي فلانا ولا علانا، منين هتعرف الحق؟ منين؟ من أين تعرف الحق أنت من الباطل؟ وكيف يهتدي الناس؟ فقضية القرآن كلها مركزة في هذا. القرآن من أوله إلى آخره، من أول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كما يقول هؤلاء ولم يكن له كفوا أحد كما يدعي هؤلاء. تبت يد أبي لهب المعين، هذا المعين المعين عم النبي القرش الهاشمي عم النبي، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته تعيينه حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تبوابا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، إن شانئك مبغضك هو الأبتر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ويحض على طعام المسكين فويل المصلين. هذه سورة القرآن يا أخواني، سورة القرآن يا أخواني. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ويل لكل همزة لمزة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات ألهاكم التكاثر فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. الله المستعان، الله المستعان. هو ده القرآن يا أخواني ولا إيه؟ أكبر أعظم كتاب بيّن لنا القضية، قضية الجرح والتعديل. معين وصف، خذوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا منهج القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. فلما وقعت البدعة قالوا إيه؟ قولوا كلكم سموا لنا رجالكم ولا لا تسموا. أنا أحيانا أقول لنفسي خلي بالك، أنا ما بقول كده وبنفعل، أنا بنفعل ضد السلفيين، أنا مش انفعل، أنا مش بستحضر دلوقتي مش قدام الصور الإخوان والتبليغ، لا لا، ده أنا أمامي صور سلفيين، أنا الآن بتخيل قدامي 1 2 95 195 204. أنا مش بقولك في نفسي أصلا يا ابني، أنا مش هخبي أدى الميكروفون وأدى البث المباشر وأدى اللي في نفسي بطلعه، أنا الآن أخاطب سلفيين يدعون السلفية، أنا مش بخاطب الآن الإخوان ولا بخاطب التبليغ ولا بخاطب الأشاعرة ولا بخاطب المعتزلة، أنا بخاطب جماعة طريقة العلماء. فإذا كنت أنا أغار على حكم فقهي وأقول لك ابن القيم يقول تبدأ أعد سنة السلف فأقدم سنة السلف في حكم فقهي، كيف سنة السلف في فهم دين رب العالمين؟ سنة السلف في فهم دين رب العالمين أصل. فلما وقعت الفتنة في بدعة على وجه الأرض، بقى فيه مبتدع على وجه الأرض، قالوا سموا لنا رجالكم، سموا، احفظ لي بس فقط. وعشت مع آخر الصور اللي كل واحد بيحفظها، حافظ الصورة اللي قلتها يا ابني، صورة المسد وصورة الكافرون، مش عارفها، هو ده الدين يا ابني، عارف صورة الكهف تكرر كل جمعة، ما هو ده الدين يا ابني، ما دول الفتنة اللي آمنوا وآووا إلى الغار وكذا، ما دول الفتنة، ما دي قضية الفتنة، عارف ذو القرنين في آخر القصة، أما من آمن وأما ما، ما هو ده يا ابني المسألة، عارف صاحب الجنتين، ما هو ده المشرك وده الموحد يا ابني، القصص دي أنت بتقرأ كل جمعة، هي قصص الدين، قصة الهجرة به ومحاربة الباطل، سورة الكهف، قصة المال والفتنة به، صاحب الجنتين، قصة العلم وطلبه، وعلى يد من يطلب. قصة موسى والخضر، قصة الملك وكيف يكون الملك، قصة ذي القرنين. أنت بتقرأ قصص كل جمعة، الحكمة إيه؟ أمة الإسلام وقفت عند سورة الكهف كل جمعة لكفته، لو تدبرت أمة الإسلام ما في سورة الكهف لكفته. واضح يا إخوان؟ قصة الهجرة بالدين وترك الملاذ والمطايب ومعهود الناس، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة ويهيئ لكم أمركم رشد. قصة المال وطغيانه وكذا حتى تنسك التوحيد. قصة أصحاب الجنتين، قصة العلم وعلى من ويد من يطلب، وما صفة الطالب وما صفة الشيخ ومادة الشيخ وما فعلته عن أمري. وهذه القصة تتضمن قصة المصالح والمفاسد في السفينة، قصة بر حفظ الوالد من ابنه، قصة حفظ الابن في والده بوالده. وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين، وأما الجدار فكان إيه؟ يبقى قصص داخل قصص. قصة ذي القرنين، قصة الملك، يا ملك يا مال. فده القرآن ده كله، فأنت أورد هذا القصص. مش أنا قرأت سورة الكهف يلا يلا نقرأ سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، خلصته. لا، قف عندها، قف عند مراميها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصص لا تقادم، قصص يبقى حيا كأننا نعاينه، لأننا فعلا نعاينه. كم صاحب جنتين؟ ها؟ ده صاحب جنتين؟ كم من الناس صاحب جنتين؟ كم من الناس يعيش كما يعيش الفتية؟ تقف أنت عند هذا حكم التسمية، حكم جرح العديد، حكم كثرة عجيب هذا عجيب. نعم.
قوله تعالى ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال روي عن عكرمة في قوله تعالى فصلت،
قال عكرمة أنا قال سورة هود مكية، قال ابن جوزي رحمة الله عليه، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية كلها، وبه قال الحسن وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة، وروي عن ابن عباس أنه قال هي مكية إلا آية وهي قوله أقم الصلاة طرفي النهار، وعن قتادة نحو، وقال مقاتل هي مكية كلها إلا قول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وقوله أولئك يؤمنون به، وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وروى أبو بكر الصديق قال قلت يا رسول الله عجل إليك الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها الحق والواقعة وعما تسألون، وهل أتاك حديث الغاشية. نعم.
قوله تعالى ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال روي عن عكرمة في قوله تعالى فصلت، قال أي فرقت بين الحق والباطل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يرزقنا وإخوانكم إخواني الفهم عن الله ورسوله، الله يرزقنا كن فهم عن الله ورسوله. إخواني الفرقان وفهم الدين في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة ده سبيل عظيم يا إخواني، ده سبيل المؤمنين، ده أخص الهداية يا إخواني، ده الفرقان. إن تتقوا الله جعلكم فرقانا، قال العلماء هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا، هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل. فصلت آياته وحكمت، فصلت يا الله. قرآن عظيم عظيم عظيم، لو نأخذ هذا القرآن على جهته. فصلت، قال فرقت بين الحق والباطل، فهو الفرقان، وأنزل الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل. وذكر ابن الجوزي في هذا ستة أقوال، معنى فصلت فيها ستة أقوال. أحدها فصلت بالحلال والحرام، الثاني فصلت بالثواب والعقاب، الثالث فصلت بالوعد والوعيد، الرابع فصلت بمعنى فسرت ثم فسرت، الخامس أنزلت شيئا بعد شيء ولم تنزل جملة، السادس فصلت بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على التوحيد وتثبيت نبوة الأنبياء وإقامة الشرائع وغير ذلك. قلت السابع كل هذا، كل هذا فصلت داخل فيه، فصلت فصل كل شيء تبيانا لكل شيء. طيب ما في صلاة الوتر كم ركعة ولا في الأنصبة كم، فين التفصيل؟ فصلت ها؟ كل شرح من جهة أصوله أو تفريعات، فالأصول موجود وقد يوجد تفريعات تفصل وقد تبينها السنة، لكن بينت كل شيء من جهة أصول الأشياء. نعم.
قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى،
فعندك أركان الإسلام موجودة بيانتها بيانها القرآن، عندك أركان الإيمان موجودة بيانها القرآن، عندك أصل الحرام والحلال والكبائر وكذا بيانتها، عندك أصل الأحكام من جهاد من نكاح من كل هذه الأصول موجودة، تفرعات بها اللي تعلق بهذا، هذه التفريعات هذه نجدها في السنة ونجدها في اجتهاد العلماء. نعم.
قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، قال روي عن عكرمة في قوله تعالى إلى أجل مسمى قال إلى يوم القيامة.
نعم.
قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال عن
قال ابن جوزي في الأجل المسمى قول أحدهم أنه الموت والثاني أنه يوم القيامة، وكلهما أجل، ده أجل بموتك وده أجل بحسابك. نعم.
قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال عن عكرمة أفمن كان على بينة من ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عكرمة في قوله تعالى فمن كان على بينة قال هو جبريل عليه السلام،
هذه فأقوال يقول ابن الجوزي وفي في المراد بالبينة أربعة أقوال، الدين أنه الرسول، القرآن، البيان، كل هذه أقوال. نعم. وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال، جبريل أنه لسان رسول الذي كانت له القرآن، علي رضي الله عنه أن رسول الله هو شاهد من الله تعالى، أنه ملك يحفظه ويسدده، أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق، أنه القرآن ونظمه وإعجازه، أنه صورة رسول الله ووجهه ومخايله، لأن كل عقل نظر إليه علم أنه رسول الله. نعم.
قوله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال روي عن عكرمة في قوله تعالى ويصنع الفلك كان قال كان طولها 300 زراع،
هذا كلها تحتاج إلى أدلة. نعم.
قوله تعالى
نعم الإيه ما يبعد، يعني ما يبعد. نعم. أي نعم. نعم.
قوله تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، قال عن عكرمة في قوله من يأتيه عذاب يخزيه قال الغرق، قال عن عكرمة ويحل عليه عذاب مقيم جهنم.
نعم.
قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قال عن عكرمة وفار التنور قال وجه الأرض، قال عن عكرمة في قوله احمل فيها من كل زوجين اثنين خلقته ذكرا وأنثى، قال الذكر زوج والأنثى زوج.
نعم.
قال عن عكرمة قال لما حمل نوح عليه السلام الأسد في السفينة قال يا ربي إنه يسألني الطعام من أين أطعمه، قال
يعني يقول ومع الجزء ومع الآية احمل من كل ذكر وأنثى اثنين، وقال الزجاج المعنى احمل زوجين اثنين من كل شيء، والزوج في كلام العرب يجوز أن يكون معه واحد، والاثنان يقال لهما زوجان، يقال عندي زوجان من الطير، إنما يريد ذكرا وأنثى فقط. وقال ابن أنباري إنما قال اثنين فثنى الزوج من كل زوجين اثنين، لأنه قصد الذكر والأنثى من الحيوان وتقدير من كل ذكر وأنثى. نعم.
قال عن عكرمة قال لما حمل نوح عليه السلام الأسد في السفينة قال يا رب إنه يسألني الطعام من أين أطعمه، قال إني سوف أعقله عن الطعام، فسلط الله عليه الحمى، فكان نوح عليه السلام يأتيه بالكبش فيقول أدري يا كل، فيقول الأسد آه.
نعم، لو قرأها علي الجمعة ممكن يأخذها. نعم، أي آه بقى. نعم.
قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، روي عن عكرمة في قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، قال ركب نوح في الفلك لعشر خلون من رجب، واستوت على الجودي لعشر خلون من المحرم، فذلك ستة أشهر.
هذه كلها تحتاج إلى أدلة. نعم.
قوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال عن عكرمة في قوله تعالى ونادى نوح ابنه قال أشهد أنه ابنه، قال الله ونادى نوح
أشهد أنه ابنه،
يعني أشهد أنه ابنه، قال نعم الله ونادى نوح ابنه،
يعني لم يكن غير ولده، لم يكن ولد زنا ولا كان من غيره ولا كذا، إنما هو ابنه. نعم.
قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم،
ولهذا قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم، قال نوح إنه ليس من أهلك، فقد يشكل واحد يقول هذا ليس من أهله فليكون ولده من الصلب، نقول له إنما المراد علل، لو ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قراءة إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك الذين عملوا صالح فوعدت بإنجائهم، لما هذا لم يعمل صالح فهلك مع الهالكي، مثل ما تقول واحد لابنك إذا لم يكن عن طريقته كذا أنت مش ابني ولا عرفك، هذا ليس في نفي النسب إنما نفي الاتصال في العمل والمشابهة في العمل، ابني يفعل كذا وكذا، ابني يكون على كذا، ابني يكون على كذا، أما أنت لست بابن، لست بابن، ليس هذا يعني نفي النسب. نعم.
قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم،
ومن الفوائد أن نعلم أنه لم يكن والحمد لله نبي من الأنبياء من سفاح، شوف مع كثرة الزنا وكثرة كذا في الجاهلية وفي هذه العصور ليس نبي من سفاح أبدا، ليس نبي من سفاح، الله يصطفي. نعم. أي نعم الذين وعدتك بإنجائه. نعم.
قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، قال عن عكرمة في قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، قال لا ناج إلا أهل السفينة.
نعم.
قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، قال عن عكرمة في قوله تعالى يا أرض ابلعي قال هو بالحبشة.
نعم.
قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني
يعني
ليس
تفسير أقلعي ابلعي على هذا. نعم.
قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، قال عن عكرمة يقول كان ابنه وكان ولكن كان مخالفا له في النية والعمل، فمن ثم قيل له ليس من أهلك.
أي نعم هذا هو الصحيح. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى
قوله يقول نجاز قوله يا سماء أقلعي أي أمسكي يا أرض بلعي ماءك، وقف قوم على ظهر الآية وقالوا إنما ابتلعت ما نبع منها ولم تبتلع ماء السماء فصار ذلك بحارا وأنهارا، وهو معنى قول ابن عباس، وذهب آخرون إلى أن المراد ابلعي ماءك الذي عليك وهو ما نبع من الأرض ونزل من السماء، وذلك بعد أن غرق ما على وجه الأرض، ويسمو أقلعي أمسكي عن إنزال الماء. قال ابن أنبري لما تقدم ذكر الماء علم أن المعنى أقلعي عن إنزال الماء، وغيض الماء أي نقص. قال الزجاج يقال غاض الماء يغيض إذا غاب في الأرض، وقضي ويجوز إشمام الضم في الغين، يعني وغيض الماء وغيض فيقرأ بين الضم والكسر هذا الإشمام. وقضي الأمر قال ابن عباس غرق من غرق ونجا من نجا، وقال مجاهد قضي الأمر هلاك قوم نوح. واستوت يعني السفينة على الجودي اسم جبل، وهو اسم جبل. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح، فالخيانة تكون على غير باب.
نعم. نعم.
قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، قال عن عكرمة في قوله تعالى إلى قوتكم قال ولد الولد.
نعم. وزيد قوة إلى قوتكم وهي عامة، القوة إلى القوة هذه أعم. نعم.
قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما،
قال ابن الجوزي ويزيدكم قوة إلى قوتكم في ثلاثة أقوال، أحدها أنه الولد ولد الولد، والثاني يزدكم شدة إلى شدتكم، والثالث خصبا إلى خصبكم، ولا تتولوا مجرمين، لا تعرضوا عن توحيد المشركين، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وحدوا والله عز وجل سيغنيكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. علموا للناس التوحيد والسنة، ترون البركات وترون النعم، ولو تعلمنا القرآن والسنة وما زادت أرزاقنا الموجودة لوسعتنا 10 أضعاف. ليه؟ لأنني لو تربيت على الاستقامة بذلت مالي لأخي، بذلت طعامي لأخي، إذا طبخت أكثرت المرقة وتعالى أخرجت زكاة. يا أخواني بارك الله فيكم، والله ظني أنا ما أظن يعني الآن إحنا بنقول إن مصر جالها كم مليار مثلا، يقول مثلا 15 20 35 40. إخواني لو نصدق ونقوم بإحصائية الزكوات فقط لأهل مصر، لو كل واحد أخرج زكاة ماله، تمام زكاة ماله، أنا أظن أنها تفوق تلك المليارات بكثير، كل واحد يخرج زكاة ماله. في إخواني ناس عندها أموال ما تعرف عدها، يا إخوان ما تعرف عدها، يا ترى هيبقى فقراء لو أخرجنا زكاة؟ وحاول إنك أنت تختصرها في عزبة، عشان ما نقولش بنحسبها مع أصل مصر، خلاها في عزبة. عزبة أي قرية صغيرة فيها كم؟ 300 400 500 فدان ملكية، ده ما تكون قرية صغيرة كده يملكون أرض زراعية 500 فدان، طلع نصف العشر من نتاج ال 500 فدان، فدان بيجيب 4 طن مثلا متوسط، في 500 يبقى بكم؟ كم يا اخوان؟ ها؟ 2000 طن؟ 400 في 500 ايه؟ 2000 طن، نصف العشر كم؟ 2000 طن نصف العشر كم؟ 10 طن؟ 10 طن في قرية صغيرة، 10 طن أرز، الطن 12 شكارة أو كده، يبقى 120 شكار، أنا عندي 120 فقير؟ لا أنا عندي 20 فقير. كل فقير ياخد كام أرز؟ 20 فقير على 120، كل فقير ياخد كام؟ 6 شكاير أرز، ده زارع بقى، ده ملك أرض. جينا في القمح شرح، ده الزروع والثمار فقط، الزروع والثمار، يبقى أرز دخله، أرز دخله، قمح دخله، قمح دخله، أرز وقمح، عمد الأمر. أنا بحسب لكم عزبة صغيرة، بحسب لكم عزبة. نعم؟ الايه؟ لا الفين هيبقى 20 تقريبا ولا ايه؟ الدكتور سيد اخبر منه. يبقى 200 صح، 200 في 10 مئة. لا يعني نصف العشر يبقى 100، العشر 200 صح؟ فين يبقى العشر 200؟ اي العشر 200 10 ب 200 يبقى ده كمان 200 على 20. ده احنا بينا ملاك يا اخوان، ولا زرع ولا دي نسبه موجوده. انا مش بتكلم يعني بتجاوز اي فدان كده تشوف اي عزبه كده عندها 500 فدان املاك. في بعض الناس عنده 100 فدان لوحده في 50، احنا بنحسبها كده متوسط عزبه صغيره والقمح شرح. طيب نيجي بقى لماذا زكاة المال. ده عنده دكان هات من ربع عشر، وده عنده دوار بهائم هات من ربع العشر بتجارة عمتاجة بيها، وده عنده محل ملابس، وده عنده وده عنده وده عنده عنده طلع زكاة المال، وده عين فلوس، وده بيشغل فلوس، وده 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 خير. زكاة الأموال كام هتصرف بقى؟ هتطلع شهرية مش أقل زي ما احنا طلعنا دلوقتي، احنا قلنا 100 طن كمان طلعنا له كام طن مش كام شكارة بقى، اما يكون 20 خلوهم 50 خلوهم 100 فقير يبقى كل فقير طن أرز تمام. طيب المال، المال هذا على الأقل لو طلعنا الزكوات هيبقى كل واحد كل أسرة من دول مش أقل من 2000 جنيه 3000 جنيه يبقى أرزه ومصاريفه موجودة عنده. ده موجود زكوات سواء زروع وثمار او زكوات عروض اموال وعروض تجاره واموال او كذا. طيب صدقه الفطر كم؟ نتكلم على الواجبات. صدقه الفطر كم؟ طب تعال بقى للكفارات، انت عليك ظهر ام تعال خد لك 60 يلا هذا 60، وانت والله العظيم تعال انت كمان 10، وده 10 وده 10 وده 10 وده 10 كفارات بس طلع كام خلاص. ده كل ده احنا ما تصدقناش لسه، ده كل ده الواجبات وغيرها من الواجبات اللي تلزم. تعال بقى للصدقات والنفقات، ده شنطة رمضان، ده مش عارف اضحية، ده عقيقة. ادا قرية صغيرة هي مصر كده، كم مليارات بقى؟ كم المليارات اللي تدخل لنا؟ ده فقط بند زكاة فقط. لما احنا بنشتكي من ايه؟ احنا نشكو انفسنا، نشكو انفسنا يا الله لاننا مقصرون. فاذا الرسل طلبت من الامم ايه؟ طلبت من الامم التوحيد، حينئذ يزدكم قوة الى قوتكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. طب كانت النتيجة ايه؟ أو مشروع متكامل فيه السعادة. يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قومك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول لاعترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على رب. هو ده قصة الصراع، انتقلنا، هو جاء بالخير كله أطيعوه. طيب وهكذا كل نبي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إنما أقسم بالله لو صبت السماء الدولارات ولما تربى نحن ما كفتنا، أقسم بالله أقسم بالله لو صبت السماء دولارات ونحن على غير استقامة ما كفتنا ولقتل بعضنا بعضا، هنقتل بعضا بتلك الدولارات. في حد ممكن يتخيل بدل ما السماء تمطر ماء تمطر دولارات هنقتل بعض والدولار هيقتل عند 10؟ روحوا في جبال الصعيد، في الجبال هناك يبحثوا عن ذهب. شوف دولة في الجبال، عصابات ورؤساء وتعدي من هنا عصابات عشان يجيبوا يجمعوا التراب ويبيعوه يغربلوه ويطلع لك أجزاء من الذهب. هناك عصابات دول سودان ومصر وهناك وجهة النوبة وجهة ديت الدولة نفسها بتستعين بعض الناس. دولة دولة عصابات ونظام وده تبع مين ومش عارف مين وقتل ها عشان يجيبوا اجمعوا تراب، تراب ما ممكن يحصلوا فيه حاجة من الذهب هذه. والنبي أخبر عن أن الفرات يحسر عن إيه فيحصل إيه، يتقدر فيقتل من كل ألف إيه. يعني إذن أخواني بارك الله فيكم، لو أن السماء أمطرت دولارات بدل أمطرت ذهبا بدل من المطر، الناس تستريح؟ لا، لكن لما نصت ربه تعالى نعم خد الكنز ده بتاعك، ماله ده، انا اشتريت الارض بتاعتك وانا بحرث كده طلع لي كنز، وانا ما اشتريش الكنز، انا اشتريت الارض خد كنزك. قال لي خد كنزي وانا اعرف عنه حاجة؟ انا بعت لك الارض، ماليش دعوة، بعت لك الارض وما فيها. لا لا لا، وانا اشتريت الارض بس، لا وانا ما بعت لك الارض اللي فيها. قال لا، كنز بين اثنين، هذا يقول ليس لي، فإن اشتريت أرضا كنزا، وهذا يقول لا ليس لي، نبعت أرضا وما فيها. طب نذهب للقاضي، أول مرة في التاريخ تعرض القضية أمام القاضي، ليس لنا هذا قتل هذا من أجل جنيه، وإنما يتقاتلان يتنازعان يتخاصمان من أجل الكنز لمن؟ فنظر القاضي بعجب، قال عندك ولد؟ قال نعم. وانت عندك بنت؟ قال نعم. قال زوج الولد البنت وانفق عليهم. أرأيت الكنوز مع التقوى؟ فلو لم تمطر السماء شيئا وأجدبت الأرض مع التقوى لسألنا ربنا ولرضينا بما رزقنا. أهل الصفة في المسجد، صحابة أهل الصفة في المسجد، دخلهم إيه؟ أبو هريرة راوية الإسلام هنا عند المنبر يغشى علينا الجوع، ضاعت الأمة، مش مشكلتها الكروش بالكاف والقروش بالقاف، مشكلتها الطاعة، مشكلتها الاستقامة. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أبراهيم بحدث ولولا آيتان في كتاب الله ما حددت حديثا ثم قرأ إن الذين يكتبون ما أنزل من بيت الهدى وإن أخواننا المهاجرين كان شغلهم كذا وإن أخواننا الأنصار كان شغلهم كذا وإن أبا هريرة كان ينزل النبي بشبعه بطنه. أمة مش واقفة عند كروشها، تربي كروش وترجع تصرف قروش عشان تنزل الكروش، ربي كروش بالكاف وأنفق قروش بالقاف عشان تنزل القروش بالكاف، يعني عملية دايرة. عايزين ناكل عايزين نخس، أمة كده ده مشكلتها، ناكل ونخس. طب ما تاكلش وخلاص وفر فلوسك بدل ما تحرق اللي مش عارف ايه، وبدل ما تنزل ايه ما تحافظ على كرشك وخلاص وتات المسألة، خلاص كل اي شيء. أمة مش مشغولة، ما كانتش مشغولة بالكلام ده، أمة مش مشغولة، أمة تقاتل مع النبي ليس لها إلا ورق الشجر، ورق الشجر. أمة يضع أحدهما كما تضع الشاه البذل هذا. عند نبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهيلة في شهرين ولا يوقد في بيته نار. يبقى العلاج مش في السماء تمطر ذهبا او لا، ده يا أمة الإسلام ليس العلاج ان تمطر السماء ذهبا، وانما العلاج ان تستقيم الأمة على امر ربها. حينئذ ستكتفي بالقليل وسترزق القناعة فضلا ان يأتيها الكثير كما اتى الصحابة الذين اكلوا ورق الشجر ما ماتوا إلا وهم سادة الناس. في الصحيح أن النبي صلى الفجر يوما ثم التفت أصحابه فوجد المسجد قد امتلأ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيد، كان جاب أدمال أول ما يجيبوه كده، لعلكم سمعتم مقدم إيه أبي عبيد، يا الله بأبي هو وأمي ما أنصح، لفته لفته والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر وما تخشى يا رسول الله، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. أول ما يأتيه الغنى خلي بالكم أنا مش خايف عليكم إلا من ده، الفقر ما أخشى عليكم منه، ما أخشى عليكم الفقر. كأنه المشكلة في الغنى مش في الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم الدنيا. نقلة يا شيخ نقلتنا نقلة، ده انت نسيتنا الدولار بكام النهاردة ونسيتنا فعلا فعلا يا اخوان، اقسم بالله الواحد ما يدري لو لم يكن على استقامة وسنة كان عمل يا اخوان. انا اظن ان الواحد هيعمله كله مظاهر، ما هو العلاج هو ده، ما الذي يعيشك في جو اخر مع الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة والممنوعة وخيرات حسان إلى عيش مع ده، مش خليني بقى بص لا. فإذا عزل الناس وده الأساس، الناس معزولة عن هذه الأجواء، لو أن الناس أخذوا الدين لهدأت الطباع وهدأت النفوس، وما غش أحد أحدا ولا ضر أحد أحدا ولا بذل. يا أخوان تعرفوا مشكلة الأغنياء اللي هم أهل صلاح، الأغنياء اللي هم عايزين يطلعوا مالهم مشكلتهم إيه؟ تعرفوا مشكلتهم إيه؟ إن هم ما يطلعوش؟ لا، هم على صلاح، مشكلتهم إن هم يجدوا الفقير المستحق، ما هو بيديله واتضح إن الكشوفات اللي مديها له 700 واحد وبقاله 10 سنين بيجمع عليه. أنا والله أنا بنفس عيني شفت واحد على سنوات، هي معاه الإشاعة، يمكن شفته أكيد الإشاعة اللي حطيتها في خشبة، وروح هنا يسأل وروح يعني الأشعة ما تعملتش لغاية النهاردة، يعني لسه تعملتش إشاعتك لسه. فأصبح الفقير الدين، أنا معاه الفقير الدين، الفقير الدين الذي لا يسأل الناس إلحافا ولا يكون مراوغا ولا يسأل الناس تكثرا، هذه مشكلة. أحد إخوانكم بيقول لي جزاه الله خير من يومين، واحد بيقول والله الناس ده في أسرة في ناس مش لاقي رغيف العيش، قال له ورهاني نفسي أعرفها، هات لي كده أسرة مش لاقي رغيف العيش دي، فين هي دي؟ إخواني الناس في نعم، الناس في نعم، الناس في نعم، إحنا ما عدناش بنتخيل إن ممكن دجاجة تكفي زي ما كان زمان 10 رجالة وخمس نساء وتبع ايه ده الدجاجة تكفي زي، خد يا ابن الرجل دي وانت خد المصارين دي وانت خد الحتة الجناح دي مطلعين على النت طريقة جميلة جدا يقسم الدجاجة 12 اسم، يعني دي حاجة مخترعة اختراع جديد، 12 حاجة جميلة جدا، 12 دي احنا شفناها كتير، والاتنين في 12 ب24 والراس كوم والرقبة كوم والجيل ده كوم. وانا يا اخواني بارك الله فيكم، الناس في نعم، ناس في نعم، ناس في نعم عظيمة، ناس في نعم، ناس كانت تلون الماء اي حاجة وخلاص، بصل اليوم خرط ويحط يلا تعش ها شوية لبن ومشيين وبيحمدوا ربنا عز وجل وكل شيء. هي دي المشكلة يا اخواني، فيك أنت أديت حق الله عز وجل، أنت عبدت الله، تسأل الله بمعصيه، تسأل الله بالربا، تريد مال إيه؟ تجيب بناطيل وتبرج بناتك، تريد مال عشان تصيد به، تريد مال عشان تجيب شاشة مش عارف والله وصلت كم بوصة يا أخواني، كم بوصة الآن أعلى بوصة سمعتها كم دلوقتي الشاشات دي، كم بوصة دلوقتي مش عارف كم وخمسين ولا كم وسبعين ولا ما أدري والله، الشاشات دي إيه ديت ايه ده يا اخواني؟ اخواني الفريزرات فين؟ البيت اللي ما عادش فيه فريزر مش التلاجة، ده تلاجة وفريزر وعايزين كمان، لان الحاجات مش بتاخد، كل ده تحت مسمى فقراء. ففعلا فعلا خدني كده من ايدي وديني الفقير اللي مش شايل رغيف العيش ده فين ده؟ حتى اللي مش قادر يزوج بنته ليه؟ عشان عايز يجيب لها ايه؟ عايز يجيب لي بنته ايه؟ لكن مش قادر يجوز بنته اجيب لها مثلا طقم كذا وطقمين كذا وبتاع وكذا، لا عشان عايز يجيب كما يأتي جميع الناس. فدي قضية الرسل، وحده ترزقه، لكن هم لا، أصحاب دنيا، فكان ما كان من هذا الصراع. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر.